نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
بارك الله فيك وفي الجميع، وعلى بركة الله نبدأ ونستهل حلقتنا هذه بسؤال بعثت به إحدى الأخوات الكريمات. تقول: معالي الشيخ، أنا وأختي الكبرى لم نتزوج وقد تأخر زواجنا، فهل ذلك من سخط الله علينا كما نسمع من البعض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الجواب نقول: على المؤمن والمؤمنة أن يجتهد في الاستقامة على دين الله تعالى بفعل الأوامر وترك المحرمات. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والواجب على الجميع التوبة إلى الله وكثرة الاستغفار في كل وقت، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا هو الحال الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم ومسلمة. وما يحدث في حياة الإنسان من مشكلات أو محن أو مصائب قد يكون ابتلاء له لرفع درجاته وتكفير سيئاته، فعلى الإنسان دائما الصبر والاحتساب وكثرة التوبة والاستغفار، ويفعل الأسباب المباحة لتحصيل الأمور المطلوبة شرعا وواقعا، ولا يترك الأسباب بأي حجة كانت. ولا شك أن التأخر في سن الزواج ليس أمرا محمودا، والأفضل والمشروع المبادرة في الزواج من ناحية الشباب ومن ناحية الفتيات، لما في الزواج من المصالح العظيمة من تحصين الفروج وغض الأبصار وحصول السكن والراحة وإنجاب الذرية الصالحة إلى غير ذلك من المصالح المعروفة. وهذا التأخر المذكور في السؤال إن كان بسبب معوقات معروفة فينبغي الاجتهاد في إزالة تلك العوائق، وإن كان الحال أنه لا توجد عوائق فمعروفة، وإن كان لا توجد عوائق معروفة فلتجتهد هذه الفتيات بالدعاء والإلحاح على الله بأن يرزقهن الرجال الصالحين، والله عز وجل قريب ومجيب. ولهن أن يذكرن حاجتهن للزواج لمن حولهن من محارمهن لعلهم يجتهدون في البحث عن رجال صالحين لهن. أسأل الله الكريم أن يمن عليكن بالأزواج الصالحين، وأن يوفقكن في أمور دينكم ودنياكم، وأن يوفق جميع فتيات المسلمين، وأن يرزق الجميع العفاف والحشمة والحياء، إنه على كل شيء قدير. ولا أنسى أن أنوه أن هناك عضلا لبعض الفتيات من أولياء أمورهن، وهذا أمر لا يجوز، وقد تكلمنا في هذا أكثر من مرة، والقرآن الكريم واضح في ذلك، وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم واضحة في ذلك. فيجب على أولياء الأمور أن يسروا الزواج لبناتهن وقريباتهن، ولا يعضلوهن من أجل مطالب الدنيا أو من أجل المهور المرتفعة أو غير ذلك، فإن ذلك يؤثر على المجتمع تأثيرا كبيرا. هذا والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.
سبحانه وتعالى، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا هذه الأخت بعثت بسؤالين، أولها تقول: هل يجوز دفع مبلغ لشخص لتخليص عمل ما؟
الجواب: إذا كان هذا الشخص المدفوع له المال لا يعمل في تلك الجهة فلا حرج فيما يأخذه، لأنه أجرة له مقابل عمله ومراجعته وتعبه في تخليصه للمعاملة. وأما إن كان الشخص يعمل في تلك الجهة فلا يجوز، لأنه يكون من هدايا العمال، وهي من الغلول المحرم. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. سؤالها الثاني تقول: أبي دائما يطلب مني مبلغا من المال على أنه سيرده بعد حين، لكنه في كل مرة لا يرد لي هذه المبالغ.
الجواب: إذا طلب أبوك منك مالا لحاجته إليه في النفقة أو أغراضه الضرورية، فالواجب عليك أن تدفع له ما يريد إذا كنت قادرا على ذلك، ولا يضرك، لأنه يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر ولده إذا كان محتاجا إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، رواه الإمام أحمد وأبو داود. فإن رد الوالد لك ما أخذه منك فحسن، وإلا فاحتسب ما دفعته إليه من البر والإحسان إليه، والله سبحانه وتعالى سيعوضك إذا كان قصدك حسنا. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وفي علمكم. هنا سؤال من أحد الأخوة يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال للوالدين والأقربين؟
الجواب: لا يجوز دفع الزكاة لأصول الشخص أو فروعه، ونعني بالأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات والجدات، ونعني بالفروع الأبناء والبنات وأولاد الأبناء والبنات، لأن هؤلاء ممن تجب لهم النفقة، فيجب النفقة عليهم من حر مالك إذا كانوا محتاجين. وأما غيرهم من الأقارب فيجوز دفع الزكاة إليهم لعموم آية الصدقات إذا كانوا من أحد الأصناف الثمانية المذكورين فيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. بل إن الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على غيرهم، لأنها صدقة وصلة رحم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا الأخ المرسل يقول: هل تسلط بعض الحشرات أكرمكم الله وهوام الأرض كالذباب والبعوض وغيرها على العبد من الابتلاء الذي يؤجر عليه؟
الجواب: تسلط بعض الحشرات وهوام الأرض على الإنسان ليس دليل بغض الله للعبد، بل إن كل ما يصيب المسلم من أذى يجر عليه، ولدغ الحشرات داخل في ذلك. وقد تسلطت بعض الهوام على نبي الله أيوب في مرضه، وما كانت إهانة له، بل كان سببا في رفع درجاته، والله الموفق.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. أيضا من الأسئلة يقول هذا الأخ السائل: هل يسن لأهل جدة طواف القدوم؟
الجواب: نعم، يشرع لأهل جدة كغيرهم ممن ليس من أهل مكة طواف القدوم، وهو أول طواف يعمله الداخل إلى مكة، وهو سنة وليس بواجب. وبالله التوفيق.
أيضا هذا سؤال متصل لعله لنفس السائل، يقول: هل أهل جدة يحرمون من جدة أم من الميقات؟
من كان سكنه في جدة فإن الواجب عليه أن يحرم من مكانه في جدة ويتوجه إلى مكة وهو محرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم. هذا الأخ سائل يقول: معالي الشيخ، هل يعق عن الجنين المتوفى في بطن أمه وقد بلغ 4 أشهر ونصف وعلى حساب الطبيب وبناء على تاريخ آخر عادة للأم، يكون عمر الجنين تقريبا 124 يوم، فهل يعق عنه؟
الجواب: تشرع العقيقة عن المولود ولو سقط ميتا إذا كان قد نفخ فيه الروح، وهو ما كان له 4 أشهر فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في يوم سابعه، رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين وعن الجارية شاه، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فعموم هذه الأحاديث يدل على أن العقيقة مستحبة في كل مولود حيا كان أو ميتا، والجنين إذا سقط بعد نفخ الروح فيه هو نسمة يبعث يوم القيامة، ويشرع تغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدفن، والمستحب أن يذبح عن الذكر خروفان وعن الأنثى خروف واحد، وإن كان لا يستطيع على خروفين بالنسبة للذكر وذبح خروفا واحدا، فالسنة أنه متى قدر على الخروف الثاني فإنه يذبحه ليكمل العقيقة. والعقيقة أيها المستمعون الكرام ليست واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة، فإن تيسر ذبح العقيقة فالحمد لله، وإن لم يستطع فلا إثم عليه، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، ونحن نعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما للإفتاء. هنا سؤال معالي الشيخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لي مقر سكن في مكة أتردد عليه بين كل فترة وأخرى، وأسكن الآن في مدينة جدة وعملي بها، فهل لي أن أحرم للعمرة والحج من بيتي في مكة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب: ما دمت مستقرا في جدة ولكنك أحيانا تذهب إلى بيتك في مكة، فعليك أن تحرم للعمرة أو الحج من مكانك في جدة، فهذا هو ميقاتك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هنا أيضا سؤال عن الزكاة، يقول: كيف تحسب زكاة المال علما بأن المبلغ غير ثابت ويتضاعف شهريا؟
الجواب يا أخي السائل: الأصل في ذلك أن كل مال يكون له حول، لكن إذا شق على الإنسان ذلك فله أن يحدد يوما من السنة يكون حولا لكل ما يرد إليك، وبذلك تبرأ الذمة، وكلما حال الحول من هذا اليوم فإنك تخرج زكاة ما عندك سواء كان قليلا أو كثيرا ما دام أنه بلغ نصابا، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وفي علمكم معالي الشيخ. هذا الأخ سائل يسأل عن الحديث: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها، هل هو حديث صحيح؟
هذا الحديث جاء بألفاظ متقاربة، رواه الطبراني في معجميه الأوسط والكبير كما في مجمع الزوائد للهيثمي، ورواها أيضا الحاكم في المستدرك، ورواها غيرهم، ولا تخلو أسانيدها ولا تخلو أسانيد هذا الحديث من مقال، لكن صحح بعضها الحاكم، وذكر الحديث الشيخ ناصر الألباني في السلسلة الصحيحة، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وفي علمكم. هذه الأخت السائلة تقول: زوجة ابني تعمل معلمة وعليها بعض الملاحظات على عباءتها، وأنصحها ولا تستجيب لي، فهل أتركهم وشأنهم، تقصد ابنها وزوجته، وهل إذا فعلت هذا أكون مخطئة، وإذا لم يلتزموا بأوامري هل لي أن أخرجهم من منزلي؟
الجواب يا أختي السائلة، نوصيك بالاستمرار في نصيحة زوجة ابنك وعدم الملل والتضجر من ذلك، لأن الإنسان على أجر عظيم في مثل هذه الحال، وعليك باتباع الأساليب المناسبة للنصيحة، ونرجو أن تسمع هذه الزوجة لنصائحك، خصوصا إذا ظهر لها من حالك الرحمة والشفقة والخوف عليها من عذاب الله، وكل ذلك يكون بالأسلوب الحسن الطيب الذي يجمع شمل الأسرة ولا يفرقها. ونوصيك أيضا بكثرة الدعاء بصلاح هذا الولد وزوجته وأولادهما، فإن الدعاء سبب عظيم للصلاح، وقد سأل الأنبياء الله جل وعلا صلاح أزواجهم وذرياتهم. ونوصيك أيضا بالتجاوز والتغاضي عن بعض الأخطاء وعدم التدخل في شؤونهم الدقيقة والكبيرة، بل عليك أن توجهيهم للخير فيما ظهر من أحوالهم، وما خفي فلا تتدخلي فيه. وأما قضية إخراجهم من البيت إذا لم يلتزموا بأوامرك فلا ننصحك بهذا، بل واصلي النصيحة لهم والدعاء، وأحسني إليهم لعل الله أن يهديهم وأن يصلح أحوالهم، ولا تيأسي من رحمة الله أيتها الأخت، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك ووفقك مع الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: هل في المال المدخر الذي لا يستخدم للتجارة هل فيه زكاة؟
الجواب: المال النقدي من الفلوس تجب فيه الزكاة إذا كان قد بلغ النصاب ومضى عليه حول، سواء تاجر بهذا المال أو ادخره، فالزكاة واجبة فيه على كل حال، ومقدار الزكاة 2.5%. وقد سألني كثير من الناس عن بعض المبالغ التي يدخرونها من أجل الزواج أو من أجل زواج ابنه أو كذا، وكأنهم يقولون إذا كان الغرض ذلك فليس عليها زكاة، ولكن هذا جهل بأحكام الزكاة، فإن الزكاة معروفة في هذا وفي غيره. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.
اللهم آمين. أيضا هنا سؤال يقول: إذا نسيت وقرأت مكان التشهد الأول الفاتحة سهوا مني فماذا أفعل؟
الجواب يا أخي السائل: إذا ذكرت في نفس الجلوس فاقرأ التشهد ثم قم للركعة الثالثة، وإذا لم تتذكر إلا بعد القيام فأكمل صلاتك واسجد للسهو قبل أن تسلم، اسجد سجدتين، وبالله التوفيق والسداد.
اللهم آمين. بارك الله فيكم على الشيخ ونفع بعلمكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا شكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإصاتكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الرسائل النصية فقط 0534-700-700. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع،
تنفيذ
عبد الله